أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وحبيبنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. تحدثنا في لقائنا السابق حول بعض المقدمات المرتبطة بهذا الموضوع، ثم عرجنا على عرض مختصر لمشهد الانقسام الإسلامي والكلامي بين علماء المسلمين حول هذه القضية، وقلنا بأننا سوف نتحدث عن أبرز المستندات أو أبرز المنطلقات التي دفعت الفريق الأول القائل بإمكان الكرامات ووقوعها، وكذلك سوف نعرض للفريق الثاني وأبرز منطلقاته في هذا الصدد ممن رفض يعني الكرامات، وعلى رأسهم جماعة ليست قليلة من المعتزلة. في إطار حديثنا حول مستندات القائلين بإمكان الكرامات ووقوعها، ذكرنا الشواهد القرآنية مثل قصة السيدة مريم عليها السلام، قصة آصف بن برخية، بعض القصص الأخرى أيضا الشبيهة. أيضا تحدثنا عن تواتر الأخبار والوقائع التاريخية المتحدثة عن الكرامات، وكذلك تحدثنا عن آية قرآنية تحدث عن أولياء الله سبحانه وتعالى وتقول لهم البشرى في الحياة الدنيا، وفسروا البشرى هنا بمعنى الكرامة. ثم بدأنا بالتعليق على يعني ماذا قال الطرف الآخر، أو ماذا يمكن أن يقال في مقام التعليق على وجهة النظر الأولى المستشهدة بهذه الشواهد. تحدثنا عن موضوع السيدة مريم وبعض التعليقات، لا أريد أن أعيدها الآن، ووصلنا إلى الحديث عن قصة آصف بن برخية. بعض المعتزلة النقاد هنا الذين انتقدوا الاستشهاد بقصة آصف بن برخية حاولوا أن يبرروا هذه القصة بأن ما وقع لآصف بن برخية ليس معجزة لآصف بن برخية نفسه، وإنما هو معجز لسليمان عليه السلام مع بلقيس، وكأنه هكذا يقول بعض المعتزلة، وكأن سليمان يقول إن بعض أتباعي يقدر على هذا الذي أنتم عجزتم عليه يا جماعة بلقيس، وهذا بعض أتباعي يقدر على ذلك، فلهذا أسلمت بلقيس بعد الوقوف على بعض معجزات أتباعه التي هي عبارة عن معجزات له. طبعا هذه المحاولة يوجد شبيه لها ونظير لها في كلمات المعتزلة، اللي هو محاولة إسناد معجزات الأولياء إلى أنبيائهم. فمثلا الأولياء في الأمة المسيحية معجزاتهم أو كراماتهم هي عبارة عن معجزات لعيسى، أو مثلا الكرامات في الأمة اليهودية في أمة بني إسرائيل في الحقيقة هي عبارة عن معاجز لموسى ولأنبياء بني إسرائيل. فهذه المحاولة التبريرية قام بها بعض المعتزلة، ولكن كما ترون هذه المحاولة فيها صعوبة كبيرة جدا، وقد أجاد التفتزاني الأشعري في شرح المقاصد في نقدها، بمعنى إذا كانت هكذا إذن كل الكرامات صارت ممكنة. يعني نحن لا نتنازع حينئذ في وقوع كرامات في الأمة الإسلامية. هل تريد تسميها هذه الكرامات معاجز للنبي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم؟ تريد تعتبر أنها ليست معاجز للنبي محمد؟ هذا مجرد تسميات، المهم أنها تقع ووقعت ولا إشكال في وقوعها. هذه التبريرات لا يمكنها أن تغير من واقع الأمر شيئاً في محل التنازع. لكن لماذا المعتزلي يركز على جعلها معجزة لسليمان؟ كما قلت في الأسبوع الماضي، المعتزلي يريد أن يحصر خوارق العادات بالأنبياء، لأنه يعتبر أن أي توسع في خوارق العادات سيعرض نظرية إثبات النبوات لخطر الانهيار التام كما سوف نرى بعد قليل في هذا السياق. طبعا دعوني أضيف شيئا هكذا من باب المشاكسة، ليس بنائي على الدخول في الاستدلالات والمناقشات الشخصية هنا، لكن دعوني أضيف شيئا من باب المشاكسة. ربما شخص يقول القرآن لا يتكلم عن جنسيتي، إذا صح التعبير، هذا الذي عنده علم من الكتاب في قصة سليمان. الروايات التي هي فيها ما فيها إثباتها تاريخيا يحتاج إلى كلام، هي قالت أنه شخص بشري اسمه آصف بن برخية، لكن نحن لا نعرف شيئا، القرآن لا يشير إلى شيء. من الممكن للمعتزلي أيضا أن يقول ربما هذا من الجن، ونحن إنما ننفي الكرامات في عالم الإنس، وبالتالي لا تستطيع أن تجعل قصة آصف بن برخية دليلا على إمكان الكرامات بين البشر بشهادة قرآنية. على أي حال هذه مجرد إشارة لا أريد أن أطيل فيها. إذن هذا ما يتعلق بعينات من الشواهد القرآنية التي علق عليها المعتزلة أو نقاد الكرامات وحاولوا أن يتأولوها. إذا جئنا إلى الشاهد الثاني الأكثر أهمية ربما يكون من بعض الزوايا، اللي هو كرامات الصحابة، كرامات التابعين، كرامات أئمة أهل البيت، كرامات الأولياء، والتي قلنا في لقائنا السابق بأنها بالآلاف إذا أردت أن تجمعها بين جمهور المسلمين، بالآلاف ربما بعشرات الآلاف، وما زالت تترى وتتتالى إلى يومنا هذا. كيف ماذا يفعل المعتزلي الناقد للكرامات المعتزلي أو بعض الخوارج أو بعض الزيدية أو بعض الإمامية كما قلنا في الأسبوع الماضي، ماذا يفعلون مع كل هذه القصص، مع كل هذه الأعداد الهائلة؟ المعتزلي أيضا مرة أخرى حاول أن يجعلها معاجز للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهذه يعني محاولة لخلع صفة معجزة النبي على هذه الكرامات، وأشرت إليها قبل قليل، لا أريد أن أعلق أكثر من هذا. لكن هناك شيء أهم في نقد المعتزلة لهذه الكرامات الهائلة في عددها. بعض المعتزلة أصلا شككوا في أصل وقوع هذه الكرامات، هذا شيء يعني يدعو للاستغراب. أنت يعني تتكلم عن 2600 كرامة لأهل البيت فقط وجدت في كتاب مدينة معاجز الأئمة، وأما الصحابة وتابعين وتابعي التابعين وإلى ما شاء الله من الأعداد الهائلة، كيف يمكن للمعتزلي أن يشكك في أصل وقوع هذه الكرامات برمتها؟ المعتزلي يقارب القضية من زاوية عقلانية من وجهة نظره، يقول إذا كانت الكرامات تظهر بهذا الشكل الذي نراه في القرن الثالث الهجري والرابع الهجري، كل يوم نسمع كرامة تحصل هنا وهناك، إلى يومنا هذا كل يوم نسمع كرامات تحصل هنا، وإذا كان كذلك فعندي نقطتين. يعني أنا أتقمص شخصية المعتزلي، أشرح متقمصا شخصية المعتزلي، وبالفعل هذا قاله القاضي عبد الجبار المعتزلي، يعني أنا لا أقول شيء الآن من عندي، إنما القاضي عبد الجبار المعتزلي نفسه في كتاب المغني قال هذا الشيء. أول مشكلة، إذا حدثت كرامة ما هذا السر؟ وأرجو الانتباه جيدا، ما هذا السر أن كل هذه الكرامات لا تنقل عادة 99.99 منها إلا بأخبار أحد؟ يعني كرامة، لماذا لم يشاهد هذه الكرامة أعداد كبيرة من الناس؟ ما هذه الصدفة أن جميع هذه الكرامات تقريبا نقول شاهدها شخص وهو الذي رواها لنا، وأحيانا هذا الشخص لا نعرف عنه الأشياء الكثيرة؟ ما هذه الصدفة أن الكرامات تقع في إطار مغلق بحيث لا تنقل إلينا بالتواتر، مع أن دواعي نقل الكرامات بالتواتر دواعي كبيرة جدا؟ يعني هناك كثير من الدواعي لنقل هذه الكرامات بالتواتر، الناس تتناقلها. إذا حدثت هذه الكرامات على مرأى الناس، مفترض أن تنقل بعشرات الطرق والأسانيد، وإذا لم تحدث على مرأى الناس، من حقنا أن نسأل ما السر أن هذه الكرامات لا تحدث إلا في الزوايا المغلقة؟ ثم يأتيك شخص يقول حدثت كرامة لفلان وعادة بعد وفاته. هذا أول سؤال طرحه بعض المعتزلة. السؤال الثاني الذي طرحه المعتزلة أيضا أشار إليه القاضي عبد الجبار، هو يقول لاحظوا الكرامات لابد أن يكون هناك منطق لظهور الكرامات على يد الأولياء. دعونا نفكر بطريقة منطقية، وهذا كلام القاضي عبد الجبار، أن الآن أشرح فكرة القاضي عبد الجبار، وهذا مثاله، مثال القاضي عبد الجبار بنفسه. يقول أيه أولى، أن تصدر الكرامات عن شيبان الراعي ومعروف الكرخي وبشر الحافي وسهل بن عبد الله، هؤلاء المتصوفة والزهاد اللي تكثر الكرامات عنهم كأنها يعني تثبت حقيتهم، ألم يكن الأولى إذا فعلا في عندنا هذا الفضاء الهائل من الكرامات، ألم يكن الأولى أن يظهر المعجز والكرامة على يد الإمام علي بن أبي طالب في مواجهة معاوية، في نزاع سفكت فيه دماء عشرات الآلاف من المسلمين؟ أليس من الأولى إذا فعلا كرامة هكذا بالشكل الذي تطرحونه، أليس من الأولى بمنطق الأشياء، لما نتكلم بطريقة منطقية، أليس من الأولى أنه في ظل هذا التنازع يخرج علي بن أبي طالب ليبرز هذا التحدي ويقول وين الكرامة التي تجريها أنت على يديك؟ أنا الصاحب الحقيقي لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وأنا خليفة المسلمين الحقيقي، تفضل إذا أنت عندك شيء يشهد على ذلك تفضل. أليس ذلك، وهذا كلام القاضي عبد الجبار المعتمد، أليس هذا أقوى في إزالة الشبهة وفي الاستغناء عن التحكيم وفي الاستغناء عن الحرب الطويلة وفي الاستغناء عن التحكيم الذي نتج عنه خلاف الخوارج حسب كلام القاضي عبد الجبار المعتزلي؟ يقول إذن عندي نقطتين أساسيتين ينبغي علي أن أخذهما بعين الاعتبار. النقطة الأولى، السر في أن هذه الكرامات لا تظهر إلا بطريقة مغلقة، لا 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 يراها الناس جميعا، وإنما شخص واحد يتحدث عن هذه الكرامة وشخص عن تلك وشخص أشخاص، ما السر في هذه الظاهرة؟ بينما معاجز الأنبياء كانت أمام مرأى الناس ومسمع الناس في طبيعتها، هذا واحد. اثنين، عندما نفكر بمنطق الأشياء، ما الذي يجعل هذه الكرامات لا توظف حينما نحتاجها؟ لا ندري لماذا هذه الكرامات لا توظف في موضع الحاجة لتكريس الإسلام الحقيقي، لتكريس الحق من الباطل على المستوى الاجتماعي العام، إنما نجدها في دوائر ضيقة هنا وهناك في أماكن ليس لها حاجة من وجهة نظر المعتزلي، ليس لها حاجة عظيم حاجة، لكن في الأماكن التي هي مفصل نحتاج إلى الكرامة فيه، ننظر خلفنا وأمامنا ولا نجد شيئا، لا نجد كرامة، ما السر في هذا؟ هذه تساؤلات نقدية للمعتزلي في مقابل هذا الكم الهائل من الكرامات. وبالتالي المعتزلي يريد أن يلتمس مبرر عقلاني لظهور المعجزة ولظهور الكرامة، ويقيس ذلك بعقله البشري، يقيس ذلك بعقله العملي، يقيس ذلك بأولوياته، يعتبر أن ظهور مئات الكرامات على يد علي عليه السلام خارج سياق الحاجة، خارج سياق المنعطفات التاريخية في حياة علي وفي حياة الأمة والتي تتطلب المصلحة العامة صدور كرامة، يقول هذا غير معقول، لا أستطيع أن أفهمه. ثم كيف لا تكون الكرامة إلا أمام عدد قليل من الناس، بينما تختفي المعجزات العامة في سيرة الأوصياء، في سيرة الأولياء؟ هذا هو مقصود الناقد المعتزلي هنا في هذا الصدد. طبعا الآخرون قالوا لا، ما تستطيع أن ترفض هذا، كل هذه متواترات، على الأقل متواترة إجمالا. وأما أن الصحابة ليس عندهم كرامات، لأن الصحابة بلغوا من الإيمان مرتبة عظيمة، ولذلك ما احتاجوا إلى كرامات، هذا تأويل الطرف الآخر. طبعا المعتزلي يقول هناك فرق بين التواتر والانتشار، قد تنتشر قضية لكن هذا لا يعني أنها متواترة، وعلماء الحديث تحدثوا بالتفصيل بالفرق بين الخبر المنتشر والخبر المتواتر، ولا نريد أن نطيل. فإذا هذه خلاصة أو عينات من النقد المعتزلي، عندما أقول المعتزلي يعني الطرف الرافض، نقد المعتزلي لهذا الكم الهائل من الكرامات، إما إعادة خلع صفة عليه، توظيف هذه الكرامات في سياق أنها معجزة الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، أو أصلا تشكيك في صدورها وإعادة النظر أصلا في إثباتها تاريخيا حتى لو بلغت من الكثرة ما بلغت. هذه طريقة المعتزلة. أما فيما يتعلق بالآية التي تم الاستشهاد بها، لأن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الذين آمنوا وكانوا يتقون، لهم البشرى في الحياة الدنيا، على أساس أن البشرى هي الكرامة، نقاد الأمثال المعتزلة يقولون ما أنت تتأول، من قال لك البشرى هي الكرامة؟ تحكم، هذا تأول، قد تكون البشرى هي النصر، هي العز، هي مضاعفة إيمانهم وتقواهم، رفع الغم والهم عنهم في الحياة، منحهم الطمأنينة في الحياة، هذه بشرى. أو أن يبشرهم الله بما سيكون لهم يوم القيامة، هذه بشرى أعطوها في الحياة الدنيا. فمن قال لك أن البشرى في هذه الآية عبارة عن الكرامة؟ ما؟ وهذه كلمات علماء المفسرين، شيء قليل منها يتحدث عن أن البشرى هي الكرامة، فما ما في شاهد في الآية واضح على أن الأولياء لهم كرامات. بالتالي الآية تتكلم عن بشرى، أما ما هي هذه البشرى لا نعرف. على أي حال، هذا ما يتعلق بالمشهد المؤيد للكرامات ولوقوعها ولإمكان وقوعها، مع بعض التعليقات من نقاد الكرامات. سنذهب إلى المشهد الآخر الآن، وهو المشهد الذي وافق المعتزلة، يعني المعتزلة ومن وافقهم في أنه نرفض الكرامات ونمنع عن وقوع الكرامات. ما الذي يدفع المعتزل إلى المنع عن وقوع الكرامات؟ طبعا المعتزلة وأنصارهم في هذه القضية ذكروا ما لا يقل عن 15 دليلا، بعض هذه الأدلة في غاية الضعف، لا داعي لنضيع وقتنا فيه، وبعضها بل كثير منها متداخل متشابه. أنا سأذكر 3-4 فقط هكذا من باب الإشارة، وسترون أنها أيضا تشبه بعضها بعضا. في تحليل المتواضع أن المعتزلة كل قلقهم في قضية الكرامات هو أنها تهز نظرية النبوة، أو بتعبير أدق تهز نظرية إثبات النبوات. وسترون الآن كيف أن الاستدلالات المعتزلية واضح أن كل هدفها أن الكرامات تمس من عملية إثبات النبوات، لذلك يجب علينا أن نتخلى عنها. هناك من يرى أن حرص المعتزلة على نقد الكرامات هو في الواقع نقد للمرجئة. المرجئة لا يرون نوعا من يعني من التلازم بين القول والعمل، بينما المعتزلي عنده تشدد عجيب في موضوع العمل. العمل مهم جدا في النجاة، والعمل مهم جدا أيضا في الإيمان. فكأن المعتزلة في تلك الفترة، هكذا يرى بعض الناس، فكأن المعتزلة في تلك الفترة وجدوا أن هذه الكرامات عندما ننظر على يد من تقع، تقع على يد أشخاص إيمانهم ليس بذاك الإيمان، عملهم ليس بذاك العمل، فكأنها تعزز موقع أولئك الذين يستهينون بالعمل. أعيد وأكرر نقطة تلفت النظر. عندما لاحظ المعتزل في القرن الثاني والثالث ظاهرة الكرامات في المجتمع من زاوية اجتماعية، وجد أن هذه الظاهرة وين نجدها؟ في فضاءات اجتماعية لفئات ولأشخاص لا يهتمون كثيرا بالعمل، العمل الصالح، يركزون على الإيمان لا يركزون على مقولة العمل. فاعتبر أن الكرامات إذا ذهبنا وراءها سوف تضعف موقع العمل، وبالتالي سيكون التفكير المرجئي أقرب. يعني بمعنى التفكير المرجئي يعني يكفيك الإيمان، أما العمل أمرك مرجو إلى الله سبحانه وتعالى. فأراد المعتزلي أن يجتث ظاهرة الكرامات هذه من الثقافة الإسلامية، ولكي يقول إن أولئك الذين يدعون جريان الكرامات على أيديهم وهم ليسوا بتلك المثابة في موضوع التمسك بالعمل الصالح، نحن نرفض كل ادعاءاتهم هذه، لأن العمل الصالح مهم جدا في النجاة، إضافة إلى الإيمان مهم جدا في النجاة. هذا تحليل، لكن عندما تقرأ طبيعة أدلة المعتزلة تجد أن التحليل الأول الذي يعني أميل شخصيا إليه أقرب. فلنأخذ عينات من دوافع المعتزلة. ليش خايف المعتزلي من موضوع النبوة؟ يعني وين المشكلة إذا جرت كرامة على يد أشخاص صالحين؟ على سبيل المثال، أول مشكلة يعني أبرزها المعتزلي هكذا قال: ما هي المعجزة اللي نحن بنينا إثبات النبوات عليها؟ طبعا إثبات النبوات في علم الكلام الإسلامي وخارج علم الكلام أيضا ليس فقط المعجزة هي الطريق الوحيد لإثبات النبوات، هم ذكروا طرق كثيرة قد تربو على 15 طريق، لكن العمدة من بينها اللي أخذ حيز كبير هو نظرية المعجزة. البقية يعني بعضها ضعيف جدا، بعضها يعني متوسط الحال، اختلفوا فيه، لكن المعجزة ظل لها حضور وحظ أوفر بوصفها الركيزة الأساسية لإثبات نبوة الأنبياء. طيب، ما هو تعريف المعجزة؟ يقول لك يسألك المعتزلي، ستقول المعجزة هي الأمر الخارق للعادة. ممتاز. المعتزلي ماذا قال؟ قال طيب إذا كانت المعجزة هي الأمر الخارق للعادة، نأتي إلى ظاهرة الكرامات التي تدعونها. ظاهرة الكرامات التي تدعونها، الشيعة عندهم 2006 الإمامية 2600 معجزة مثلا لأئمتهم المعصومين، الصوفية يمكن 260 ألف معجزة مثلا، السنة وكمان عندهم أرقام. طيب إذا كانت هذه الخوارق بهذه الأرقام الخيالية، هل هذا خارق؟ سيكون خارق للعادة، سيصبح أمر عادي. هذا يذكرني بأحد الإخوة وهو صديق يعني عزيز، عاش في بلدين، لا أريد أن أذكر اسم البلدين، عاش في بلد أول لفترة طويلة وعاش في بلد ثاني أيضا لفترة طويلة، وأجرى مقارنة بين الثقافة الشعبية في البلدين، وأرسل لي مقالا قبل سنوات، يعني يمكن 10 سنوات، حول هذه المقارنة لكنه لم ينشره. فقال لي فكتب في مقاله: في هذا البلد الأول تكاد لا تجد شخصا إلا ولديه كرامة، يعني أي شخص تسأله هل حدثت كرامة في حياتك يقول لك نعم، مرة كنا في المكان الفلاني ومرة كذا وفي المقام الفلاني أو في عند العالم الفلاني، أو يعني إلا ما يكون في كرامة حدثت معه أو حوله. يقول بينما في المجتمع الثاني لا نكاد نسمع أصلا أحد حصلت معه كرامة أو على مقرب منه كرامة. المعتزل يقول إذا أنا مشيت وراكم في موضوع الكرامات، ويبدو كان في ضخ هائل للكرامات وقصص الكرامات في القرن الثاني والثالث والرابع، إذا أنا أمشي وراءكم إذا لم تعد هذه أمور خارقة للعادة، صارت عادة. هو خارق العادة، ما معنى خارق العادة؟ خارق العادة يعني شيء استثنائي، هذه لم تعد أشياء استثنائية، تحدث بالآلاف. إذا تعريف المعجزة تدمر، انتهى تعريف المعجزة، لم يعد يوجد معجزة. يعني التعريف ليش بهمني تعريف المعجزة؟ لأن دلالة المعجزة على النبوة مبني على تعريفك للمعجزة. إذا أنت عرفت المعجزة على أنها يعني بطولة جسدية مثلا، شو إلى قيمة؟ طبيعة تعريفك للمعجزة له ارتباط وثيق ما بين طبيعة استدلالك بالمعجزة على نبوة النبي. أحد الأركان الأساسية في تعريف المعجزة عكس العادة، خرق العادة. طيب يقول لك المعتزلي، إذا كانت هذه الأرقام الهائلة التي أتحفتمون بها بالكرامات على مر العصور والأزمنة إلا ما شاء الله، إذن ما هو خرق العادة؟ إذن هذه أمور عادية صارت. نعم بعض الأشياء العادة فيها عبارة عن 1000 مرة في اليوم، بعض الأشياء العادة فيها عبارة عن 100 مرة في اليوم، لكن عادي، صارت أمر عادي. كل يوم نسمع بكرامة يا أخي، كل يوم تقريبا إذا تسوي يعني استبيان تسمع بكرامات. فإذا الإشكالية الأولى هي إشكالية التنافي مع تعريف المعجزة وحد المعجزة، وتعريف المعجزة هو الركن الركين في عملية إنتاج إثبات النبوة من المعجزة، ليس هو مجرد تعريف، ليس نزاع لفظي في علم المنطق، وإنما هو مهم جدا بالنسبة إليه. طبعا النقاد للمعتزلة، ودعونا أيضا نمارس نقدا عليهم، يمكن أن يقولوا للمعتزلة يا أخي أنت مش بالضرورة حتى تفر من هذه المشكلة، مش بالضرورة أن تنكر الكرامات، أنت بإمكانك أن تقول إن الله سياسته يجب أن تكون، يجب بين قوسين، يجب أن تكون أن يجري الكرامات بحد قليل بحيث لا ينخرق مفهوم الخارق للعادة. فإشكالك في مواجهة وفرة الكرامات، غزارة الكرامات، لا في مواجهة أصل ظاهرة الكرامة. وعلى سبيل المثال لو فرضنا أنه لم يحصل في الأمة الإسلامية إلا 5 كرامات، هذا لا يخرق العادة، وبالتالي لا ينهار تعريف المعجزة، وبالتالي لا ينهار إمكان توظيف المعجزة في إثبات نبوة الأنبياء. فإذا خلط المعتزلي من وجهة النظر هذه، خلط المعتزلي بين أن تكون الكرامات في كثرتها هادم لتعريف المعجزة، وبين أن تكون الكرامات في أصل وجودها هادما لتعريف المعجزة، وينبغي كان عليه أن يميز بين هذه الأشياء. هذا مثلا مداخلة. منطلق ثان أيضا انطلق منه المعتزلة، ماذا قالوا؟ انتبه أيضا مرة أخرى، أنا سأضع هذا العنوان، هذا العنوان ليس منهم، أنا سأضعه. قالوا الكرامات تستلزم ضمور، تراجع إقبال الناس على الأنبياء. أيضا لاحظ كيف أن قضية النبوة عادت وحضرت هنا. ما هو جوهر هذه الفكرة؟ قال المعتزلة وأنصارهم لو أمكن لأناس كثيرين أن يأتوا بما يأتي به النبي، ها؟ إذا أمكن الناس لا تشعر بحاجة إلى أن تطيع النبي أو أن تميزه عن غيره أو أن تقبل عليه، لأن عدد الخواص سيصبح كثيرا. ما الذي منحه الله إياه غير الآخرين يقتضي أن يتقدم هو عليهم، فيجب علينا أن نطيعه ولا نطيع غيره. أنه جرت على يده معجزة، جرت المعاجز على يد كثيرين، لماذا يجب علي أن أقبل عليه وأن أصدقه وأن أقبل منه وأن أطيعه بينما الآخرون لا يجب علي أن أفعل ذلك معهم؟ إذن عندما يملك الأنبياء وغير الأنبياء نفس طاقة، نفس القدرة، الناس ستتوزع عملية إقبالها على الجميع، لن يتمركز إقبالهم على الأنبياء فقط. وهذا ما عبر عنه المعتزلة عادة التنفير، هو ليس تنفيرا في الحقيقة، هم ما ينفرون من الأنبياء لكن يقلون من الإقبال عليهم. يعني خلينا نعطيك مثال أيضا أقرب. إذا أنت عندك 50 شخص تواجههم في حياتك، واحد منهم يتفرد بشيء، طبيعي تقبل عليه، يتفرد بالعلم تقبل عليه. إذا كان 40 واحد منهم يملكون هذا العلم، بعد لا حاجة إلى أن يعني تقبل عليه، هو توزع إقبالك على 40، قد تقبل على غيري، قد غيرك يقبل عليه وأنت تقبل على غيري، فينخفض معدل إقبال الناس على الأنبياء، وبالتالي نظرية النبوة تتعرض لنوع من فقدان وهجها. انتبهوا جيدا، هكذا تصور المعتزلة أن نظرية النبوة سوف يعني يذهب وهجها في 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 مثل هذه الحال، هكذا تصور. بعض الناس قال بأن المعتزلة أخطأ هنا، لأنه إذا كان سيرورة المعجزة على يد كثيرين توجب تراجع إقبال الناس على الأنبياء، طب عندنا نحن 124 ألف نبي بناء على الرواية التي تقول في 124 ألف نبي مثلا، هذا لا يؤدي إلى عدم إقبال الناس على الأنبياء، يقبلون عليهم جميعا. لكن يبدو لي أن هذا المستشكل لم يأخذ فكرة المعتزلة بدقة. دعوني أعطي مثالا أكثر وضوح. تصوروا أن مكة لوحدها فيها 100 إنسان صالح عندما بعث رسول الله، وهؤلاء 100 الصالحون تجري على أيديهم المعاجز والكرامات، ومكة صغيرة. عندما خرج رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأتى بمعجزة الكتاب الكريم مثلا، ماذا تتوقع أن يقول له مشركو قريش؟ يعني لا يقول له أنت ما جئت شيء، يعني يفرض تميزك على غيرك، يفرض أن نقبل عليك ولا نقبل على غيرك، يفرض طاعتك وعدم طاعة غيرك. المعجزات موجودة بيننا بكثرة، قبلك ومعك وبعدك، فلماذا أنا يجب علي أن أطيعك أنت؟ لماذا يجب أن أقبل عليك أنت؟ ما يشعر، لم يشعر العربي في مكة بأي تميز إضافي. لذلك أحد الأدلة الأخرى للمعتزلة هو فقدان التميز، أن النبي لن يتميز. أنت شو بماذا تميز النبي؟ ما هي الميزة التي، الميزة على مستوى انكشافها لنا، ما الميزة التي يملكها النبي حتى أنا والله يعني أتبعه ولا أتبع غيره؟ هذه هي الطاقات الإعجازية التي يملكها وفق علم الكلام الإسلامي. طيب إذا هذه الطاقات الإعجازية موجودة عند عشرات غيره، عند الآخرين، لماذا هو يجب أن يتميز وغيره لا يتميز؟ لماذا هو يجب أن أتبعه وغيره لا أتبعه؟ لماذا هو الذي يجب أن يعني يكون هو الممثل الحصري الرسمي لله سبحانه وتعالى، وذاك لا ينبغي أن يكون الممثل الحصري الرسمي لله سبحانه وتعالى، هكذا. لكن مرة أخرى لاحظوا أن المعتزلي دائما يفكر في قضية النبوة. النقاد هنا، نقاد المعتزلة، ماذا قالوا لهم؟ قالوا لهم لا، في فرق بين النبي وبين سائر الناس. النبي هو صاحب المعجزة الأصيلة، سائر الناس معجزاتهم هي معاجز للنبي. لماذا هم على يدهم جرت معجزة؟ لأنهم يؤمنون بهذا النبي. هذا الذي قلنا دائما نقول أنه كما وظف هذه الفكرة المعتزلي في حق خصومه، وظفها خصوم المعتزلة ضد المعتزلة. يعني لما شعر خصوم المعتزلة بإشكال المعتزلة قالوا لا، يبقى تميز النبي لأن معجزة النبي أصيلة ومعجزة غيره ليست أصيلة، معجزة غيره بتبع معجزته، لأن غيره تابع له صار بإمكان أن يكون لديه معجزة، أما هو ليس لأنه تابع لغيره بل لأنه من عند الله سبحانه وتعالى. فلاحظوا كيف أن القضية أخذت حيزا من يعني الأخذ والرد في ذهنية هؤلاء. إذن مثلا على سبيل المثال أيضا ركز أبو هاشم الجبائي، ركز على فكرة الإبانة والتميز. يجب أن ينفصل النبي عن غيره، يجب أن يتميز عن غيره. إذا ما تميز النبي عن غيره فما الموجب لي أن، ما الذي يميزه؟ ليش النبي وليس بشر الحافي؟ وأنا أتبع بشر الحافي، جرت على يده معجزة، ماذا يقول لي بشر الحافي أسير؟ ليش يعني النبي محمد إذا هو يعني جرت على يده معجزة هو الذي يجب علي أن أتبعه؟ طبعا إذن في نقاشات على الجبهتين في هذا الموضوع عندهم. على أي حال، طبعا بعض علماء الكلام قالوا الفرق بين النبي وبين غيره هو ادعاء النبوة. غيره لم يدع النبوة، هو ادعى النبوة، معجزته تثبت نبوته، معجزة غيره لا تثبت نبوة، لا يدعي النبوة، فهذا كافي. شو المشكلة؟ تحدث معاجز على يد الآخرين لأنهم لا يدعون النبوة، لا تعطيهم معطى إضافي، لكن لأنه هو يدعي النبوة المعجزة تدل على صدق نبوته، إذن هو يدعي أمرا إضافيا، هذا هو تميزه. ليش تريد أن تعطي تميز يعني بشكل آخر؟ هذا هو تميز النبي لا أكثر ولا أقل بالنسبة يعني إلى هؤلاء. أيضا مثلا على سبيل المثال نجد المعتزلة مثلا يقولون إذا كانت الكرامة موجودة عند جميع الناس أنبياء أو غير أنبياء، فصدور من شخص النبي لا يدل على أنه نبي، يدل على أنه ولي، لأن المفروض أن الكرامة تجري على يد الأولياء، فإذا صدرت من شخص ادعى النبوة يدل على أنه ولي، لا يدل على أنه نبي. طبعا أيضا نفس الجدل يتكرر، أن الفرق بين النبي وبين هؤلاء أن النبي يدعي النبوة فهناك علاقة بين معجزته ونبوته، بينما البقية لا يدعون النبوة فلا توجد علاقة بين معجزتهم وبين نبوتهم. هذه هي يعني الفكرة الأصلية في هذا الإطار. إذن هذه خلاصة، يعني لا أريد أن أطيل في التفريعات، هناك كلام كثير. خلاصة منطلقات القائلين بالكرامة ومنطلقات الرافضين للكرامة. إذا استطعنا الآن، هذه هي النقطة الأصلية، إذا استطعنا أن نقنع المعتزلي بأن نظرية بأن إثبات النبوات ممكن حتى لو سمحنا بالكرامات ولو بنسبة معينة، المعتزلي ستهدأ نفسه وستكون المشكلة قد انحلت. كأن نقول له إن الكرامات التي نحن نوافق عليها مثلا عددها محدود، نحن لا نقبل بكل هذه القصص، نحن نقبل 1% من هذه القصص، وصدور هذا 1% من هذه القصص لا يضر بإقبال الناس على الأنبياء ولا يضر بموقع الأنبياء ولا يضر بأي شيء. مثلا مثل هذه المحاولات يمكنها أن تسكت جبهة المعتزلي، بينما إذا زدنا من الكرامات المعتزلي سوف يزيد من طبيعة إشكالاته في هذا الموضوع. هذا فيما يتعلق بالملف الأول الذي أحببت أن أتحدث عنه باختصار، وهو ملف إمكان الكرامات، امتناع الكرامات، قبول بالكرامات، عدم القبول بالكرامات من زاوية علماء المسلمين. الملف الثاني، ما هي العلاقة بين الكرامة وصاحبها؟ وهنا يظهر النزاع الصوفي وضد التصوف خاصة السلفي. هذا الموضوع يأخذ حيزا من الاهتمام إلى يومنا هذا، يأخذ حيزا من الاهتمام. هل السؤال، هل صدور خارق العادة على يد شخص يرشد لسلامة مسلكه، يرشد لسلامته، لنقائه، لفضله أو لا؟ يعني ما العلاقة بين أن يجي واحد يصدر على يده كرامة وبين أن هذا الشخص هو إنسان صالح، هو إنسان ولي، هو إنسان قريب من الله؟ المسلك الذي يسير عليه هو مسلك صحيح، السلوك الذي يسلكه هو سلوك صحيح، في علاقة معينة أو لا؟ ما في أي علاقة. واضح لنا ضمن تاريخ وضمن أدبيات خاصة المتصوفة أنهم يستعينون بمثل هذه الكرامات كي يؤكدوا سلامة منهجهم، سواء قالوا ذلك بلغة صريحة أو قالوا ذلك بلغة ضمنية. يعني واضح أن الكرامات هي عبارة عن عنصر قوة في التراث الصوفي لتأكيد أن هؤلاء على صلة بالله سبحانه وتعالى، بل قد فلسفوا ذلك بأنه كلما اقترب من الله مكنه الله من أن يتصرف في الأشياء، فكلما خرجت منه كرامة أو صدرت بين يديه كرامة أو لأجله كرامة، فهذا معناه أنه رجل ولي قريب من الله سبحانه وتعالى. هذه الثقافة واضحة. لذلك إذا نشوف شخص نحن نؤمن بإيمان بدينه مثلا ولو مبدئيا، فإذا تجري كرامة على يديه سنقول هذا أكيد يعني شخص ممتاز. هذا أيضا واضح في الثقافة الشيعية الإمامية. لماذا نذكر كرامات أهل البيت؟ لماذا يتغنى ويفتخر الشيعي بكرامات أهل البيت إذا لم يكن يعتبر أنها لها نوع من الدلالة، لها نوع من الإشارة إلى علو مكان صاحبها؟ فعلى ما كل هذا الافتخار؟ أكيد يعتقد، بالتأكيد. إذا ثمة عملية ربط إما مصرح بها أو هي قابعة في الأذهان، ثمة عملية ربط تعطي أن الخارق للعادة فيه نوع إشارة لمكانة صاحبه، هذا لصاحب هذا الخارق للعادة. السبكي المتوفى 771 للهجرة في كتابه طبقات الشافعية الكبرى الجزء الثامن ينقل كلاما عن القاضي شمس الدين الأصبهاني شارح كتاب المحصول المتوفى 688 للهجرة، هكذا هذا نص عبارته، وسأقرأ لكم نص عبارة السبكي. يقول قال له، يعني قال للقاضي الأصبهاني شارح المحصول، قال له مر بعض الطلبة: يا سيدي، أيصح أن في هذه الأمة من يمشي على الماء ويطير في الهواء؟ سئل شارح المحصول أنه هل معقول في أمتنا شخص يمشي على الماء ويطير في الهواء؟ فقال: يا بني، هذه الأمة أكرمها الله بنبيها صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فأنف عن أوليائها مقام النبوة والرسالة. يعني لا تدعي النبوة والرسالة للأولياء، وأثبت ما شئت من الخوارق. يعني هذا النص شبيه بالرواية المتداولة في الوسط الإمامي التي تقول: قولوا فينا ما شئتم ونزهونا عن الربوبية. هذا يقول هكذا: قل في الأولياء ما تشاء، لكن نزههم عن النبوة والرسالة. هذا فإذا هذا ما معنى أكرمها الله بنبي؟ يعني هذا كرامة، هذه كرامات، هذه بركة تعطى من الله سبحانه وتعالى لهؤلاء الأولياء. فقط أنت عليك أن ترفض مقام النبوة لهم، لا يلتبس الأمر عليك، لا تدعي مقام النبوة لهم، الباقي ما في مشكلة براحتك. إذن أعطهم من المكانة ما يستحقون. إذن واضح في الثقافة الموافقة على الكرامات، سواء الثقافة الشيعية، الثقافة الصوفية، وحتى الثقافة السنية، ثقافة أهل الحديث والأشاعرة فيما يتعلق بكرامات الصحابة وبعض التابعين، أيضا نفس الشيء، في نوع من الربط بين الكرامة وبين جلالة مقام صاحبها، مثل المعجزة صدورة من شخص تكشف عن مكانته وأنه نبي، الكرامة صدورة من شخص تكشف أيضا عن مكانته عند الله سبحانه وتعالى، وأحيانا تعطي ثقة بصحة مسلكه. في هذا الموضوع هناك قراءة نقدية معاكسة تماما ظهرت عند نقاد الصوفية، خاصة في الوسط، يعني في وسط أهل الحديث، استخدموا تفكيرا معاكسا، يعني بعبارة أخرى إذا أردت أن أعبر، قلبوا المعيار. ماذا قالوا؟ قالوا الكرامة اللي هي تعطي معنى إيجابي، الكرامة إنما تصبح كرامة عندما تصدر من شخص هو ولي حقيقي لله سبحانه وتعالى. إذا لم يكن هو ولي حقيقي لله سبحانه وتعالى فهذه لن تكون كرامة. ما معنى هذا الكلام؟ معنى هذا الكلام أننا لكي نسمي خارق العادة نسميه كرامة، ثم نوظف هذه الصفة، صفة الكرامة، لمصالح أيديولوجية ترتبط ترجع بالفائدة على هذا الشخص، حتى نصنف فعله أنه كرامة، علينا في البداية قبل ذلك أن نثبت سلامة فكره، سلامة سلوكه، ثم بعد ذلك إن وجدنا على يديه خارق العادات قلنا هذه كرامة صدرت منه. على هذا الأساس ماذا فعل أهل الحديث وجمهور يعني أهل السنة المعارضين للمتصوفة؟ ماذا فعلوا؟ قالوا إن هذه الكرامات المزعومة على يد شيوخ الصوفية هي ليست كرامات، احذفها من دائرة الكرامات. هل هي خوارق عادات؟ نعم هي خوارق عادات، احنا ما نناقش في أنها خوارق عادات، نحن نناقش في صفة الكرامة، لأن هذه الصفة لها نوع من الإضاءة على مكانة الشخص وسلامته وسلامة مسلكه وطريقه. الصفة هذه نخلعها، خارق العادة بما هو أمر تكويني نحن نوافق عليه، ممكن نوافق عليه على الأقل، أما خلع صفة الكرامة على خارق العادة الصادر من شيوخ الصوفية لا نوافق عليه. لماذا؟ يقول لأن شيوخ الصوفية يعانون من انحرافات عقدية ويعانون من انحرافات سلوكية، لأنهم لا ينضبطون لقواعد الشرع، لا ينضبطون لمتطلبات السنة النبوية، مذهبهم يعاني من الابتداع وهكذا. إذن الأشاعرة أو بعض من الأشاعرة، بعض من أهل الحديث وأمثال السلفية بعد ذلك استخدموا عملية قلب المعيار، يعني بدل أن تكون الكرامة هي نقطة البداية لإثبات مكانة صاحبها، مكانة صاحبها هي نقطة البداية لإثبات أنها كرامة، وبالتالي سحبوا البساط من يد الصوفي الذي يريد أن يوظف خارق العادات لمصلحته، أو ليس فقط الصوفي، سحبوا البساط من أي شخص ليس على مسلكهم، سحبوا البساط من أي شخص يصنف عندهم على أنه منحرف عقائديا أو منحرف سلوكيا. إذن عملية هكذا. طيب ما مبررهم في هذه العملية؟ قالوا مبررنا في هذه العملية الآية القرآنية اللي هي موضع الشاهد لتتحدث عن أولياء الله، لأن المفروض نحن نتكلم عن كرامات الأولياء، وأنا سأرتب استدلالهم، يعني سأحاول أصيغ الاستدلال بطريقة منطقية على شكل مقدمات. يعني المقدمة الأولى، الكرامة عبارة عن خارق العادة الذي يجريه الله على يد الصالحين والأولياء، هذه الكرامة، هذه المقدمة الأولى. المقدمة الثانية، إن الصالحين والأولياء، بين القرآن من هم، من هم الصالحون والأولياء؟ قال تعالى ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، شرطين فيهم، ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الذين آمنوا، يعني الإيمان، يعني سلامة العقيدة، وكانوا يتقون، ما معنى التقوى؟ سلامة السلوك، يعني سلوكه موافق للشرع، موافق للكتاب والسنة. إذن عنوان الولي ما هو؟ سلامة العقيدة، سلامة السلوك، حيث نرى في المتصوفة من لا يهتم بالشرع، فإذا ما في سلامة سلوك، إذا هذا ليس ولي، إذا ما صدر منه ليس كرامة، لأن الكرامة هي خارق العادة الجاري على يد الولي، والمفروض أن هذا ليس بولي. إذا هذه مقدمة ثانية. مقدمة ثالثة، إذا صدر خارق العادة من شخص هنا نقول بناء على المقدمتين السابقتين، إذا صدق عليه عنوان الولي من خلال سلامة العقيدة، سلامة السلوك، فهذه كرامة، وإلا ليست كرامة، بل قد تكون استدراجا، كما قلنا التقسيمات، تقسيم الخماسي والسداسي والسباعي، استدراج وإرهاص ومعجزة وكرامة. قلنا هذه التسميات استخدمت لحذف بعض خوارق العادات من بعض الناس، وبعضها أعطوا معنى سلبي وبعضها أعطوا معنى إيجابي. هذا الذي عبرت عنه التوظيف الأيديولوجي لهذه التسميات في يعني تصنيف خوارق العادات، لأنه ستخلق مشكلة إذا ما فعلوا ذلك، لأنهم شعروا أنه سيصبح الصوفي بصدور المعجزة على يديه صاحب حق وله مكان في المجتمع كونه قريب من الله إذ جرت المعجزة على يديه. فلأجل ذلك تم اختراع ذلك التقسيم كما أشرت في لقائنا السابق. ومن هنا ينقلون في نص ينقله ابن كثير في تفسيره، أيضا ينقله ابن كثير في كتاب البداية والنهاية، أيضا ينقله ابن أبي العز الحنفي في شرح العقيدة الطحاوية، ينقل عن الشافعي جملة مشهورة يقول: إذا رأيتم الرجل يمشي على الماء ويطير في الهواء، هذا الظهر المشي على الماء والطيران في الهواء يبدو كان شغال في تلك الفترة، إذا رأيتم الرجل يمشي على الماء ويطير في الهواء فلا تغتروا به حتى تعرضوا أمره على الكتاب والسنة. ما معنى تعرض أمره على الكتاب؟ شوف هذا شخص صالح، هذا عقيدته صالحة. وبهذه الطريقة نقاد المتصوفة بالخصوص قلبوا المشهد، فبدل أن ننطلق من الكرامة نحو الولاية إذ بنا ننطلق من الولاية نحو الكرامة. وعمليا نحن الآن في مأزق، لأنه بعد ما معنى في مأزق؟ يعني الكرامة لم يعد لها أي دلالة، ليس فيها طاقة الإشارة إلى شيء، أنت فرغت من مضمونها عمليا. متى يصبح فيها طاقة الإشارة؟ عندما تعطي صاحبها مكانة من قبل، يعني تعطي مكانة فالكرامة تجري على يديه فهو له مكانة فيصبح له مكانة. طبعا هنا في سؤال بسيط علينا أن نفكر فيه جيدا، يعني في موضوع معجزة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كنا نقول المعجزة نقطة البداية والنبوة نقطة النهاية، وهكذا يقول علماء الإسلام. يعني أنا مش مطلوب مني أن أتأكد مسبقا من نبوة النبي ثم بعد ذلك أقول ما صدر على يديه معجزة وأخلق عليه وأعبر عنه بصفة المعجزة التي لها معنى ولها دلالة. بينما الآن في بحث الكرامة غيرنا القواعد الاشتباك إذا صح التعبير. في بحث الكرامة قلنا أول شيء ثبت أنه ولي، بعدين الكرامة تجري على يديه. بينما في النبوة ما كنا نقول ثبت أنه نبي وبعدين إذا جرى على يديه شيء فنقول هذه معجزة من الله سبحانه وتعالى مثلا له. فما الفارق بين الاثنين؟ لماذا في باب المعجزة كانت المعجزة طرف الخيط الأول والنبوة طرف الخيط الثاني، بينما في باب الكرامات والمنطق هو المنطق كانت الولاية في طرف الخيط والكرامة في طرف الخيط الثاني؟ ما الذي جرى أن تحولت؟ إذا تقول لي مثلا أن النبي ادعى النبوة، وممكن أيضا الأولياء هؤلاء مدعين لمقام عند الله، مدعين لمقام الولاية، وأيضا إذا جرت على يدي هذه الكرامة سوف تكرس مقام ولايتهم. ثم حتى العقل الإنساني عموما، حتى لو خرجنا من دائرة الإسلام، يعطي صاحب الكرامة يعطيه مكانه. إذا ما في مؤشر آخر عكسي فالكرامة بطبعها لها طاقة الإشارة إلى مكانة صاحبها. خذوا على سبيل المثال مثلا المسيحية، مجرد مثال، المسيحية تؤمن إيمانا عميقا لا حدود له بكرامات الأولياء والقديسين، إيمان عميق في هذا الموضوع، وترى الكرامات هذه، هذه الأعاجيب كما يسمونها التي تصدر عن هؤلاء خدام الله سبحانه وتعالى كما قد يعبر عنهم، مؤشرا لصلاحهم لمكانتهم لعلو درجتهم. وعلى هذا الأساس الكنيسة الكاثوليكية على سبيل المثال عندها ما يسمى بالتطويب. إذا ثبت أن فلانا ولو بعد وفاته ثبت أنه قد جرت على يديه معجزة أو معجزتين فإنهم يطوبونه قديسا، يصبح طوبويا. طوبويا ليس بالمعنى المستخدم في الأدبيات الثقافية بالمعنى النقدي إذا صح التعبير، لا، وإنما بمعنى طوباوي، يعني هذا الشخص مطوب مكرم. بلى، إذن بطبع الأشياء الكرامة في ظروف استثنائية تعطي إشارة، لها نوع من الضخ. إذا أنت تحولها وتقلبها تصبح بلا معنى تقريبا، يعني في عملية يعني وقوعها أمام الناس، أو إلا إذا تعتبرها شيء شخصي، هذا أمر هذا. ولذلك مثلا في الكنيسة كانوا ينتقدون إذا طوب شخص قديسا، يطوبونه قديس، إذا كان في عليه مشاكل أخلاقية ينتقدون، يقول كيف الكنيسة طوبته قديسا وهذا شخص عليه مشاكل أخلاقية. وهناك نقاشات حصلت حتى فيما يتعلق بالبابا يوحنا بولس الثاني عندما طوب قديسا بعد وفاته، هذا موضوع آخر. إذن لاحظوا طبيعة الجدل، هل الكرامة نقطة البداية والولاية نقطة النهاية كما هو طبيعة الأولية للأشياء عندما نلاحظ هذه الأمور، أو لا القضية مفتوحة على احتمالات، وبالتالي علينا أن نركن إلى الولاية في البداية ثم بعد ذلك نذهب إلى خلع صفة الكرامة عليها. هذا فيما يتعلق أيضا باختصار، فقط أحببت أن أضيء على المشهد فيما يتعلق بالملف الثاني. بقي عندي ملفين، الملف الكرامات بين الخط الديني والخط العلموي، والكرامات وكيفية التثبت منها، لأن هذا الموضوع الثاني بالخصوص مهم أن نتداوله. أنا كنت أود أن يعني نختم في لقاءين فقط، ولكن إذا تجيزون لي أن تسمحون لي بلقاء ثالث إن شاء الله نختم هذا الموضوع بإذن الله تبارك وتعالى، والحمد لله رب العالمين.